أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في حجية القطع، وصلنا إلى الملاحظة السابعة. وأما التكليف المنكشف بالقطع فلا يمكن ورود المؤمن من المولى بالترخيص الجاد في مخالفته. في هذه الملاحظة، إذا كان عند المكلف قطع بالحكم بالوجوب أو بالحرمة، فهل يمكن أن يرد ترخيص من المولى عز وجل في مخالفة قطعه أو لا يمكن؟ إذا كان عند قطع بالحكم فلا يمكن أن يصدر من المولى ترخيص، لا ترخيص واقعي ولا ترخيص ظاهري. فإذا عند قطع بالحكم يعني يعتقد بأن هذا هو الحكم الواقعي، لأن قد يكون مطابق للواقع أو قد يكون مخالف للواقع. فعلى الأقل عند القاطع يوجد قطع بأن هذا هو الحكم الواقعي. فإذا صدر من المولى حكم واقعي بالترخيص، فعند وجوب واقعي وإباحة واقعية، فرح يقع التضاد بين الحكم الواقعي الذي وصل إليه والحكم الواقعي الذي صدر من المولى عز وجل. في هذه الحالة لا يمكن أن يكون هناك حكم واقعي آخر لوقوع التضاد بين الأحكام التكليفية، إذا كان قطع مكلف مطابق للواقع، وإذا لم يكن مطابقا للواقع فيقع التضاد في نظره، لأنه يعتقد أنه قد وصل إلى الحكم الواقعي الوجوب الواقعي وصدر الإباحة الواقعية، فلن يأخذ بهذه الإباحة الواقعية لأنه يعتقد بأنه وصل إلى الحكم الواقعي حتى لو كان مخطئ في الطريق. لنفرض أنه اعتمد على رواية متواترة، يعتقد أن هذا هو الحكم الواقعي، قد يكون مخطئ وهذه الرواية ليست متواترة، في نظره أنها رواية متواترة ووصل إلى الحكم الواقعي على الأقل في نظره حتى لو لم يكن مطابقا للواقع. فإذا صدر حكم واقعي من المولى فيقع التضاد إما واقعا وإما في نظر القاطع، يقول أنه مخطئ حتى لو مخطئ، وما يعتقد بأنه مخطئ ويعتقد بأنه قد وصل إلى الواقع، فيقع التضاد بين الحكم الواقعي والحكم الواقعي إذا كان مصيبا للواقع، أو يقع في نظر القاطع. هذا بالنسبة للحكم الواقعي، فلا يمكن صدور حكم واقعي آخر بالترخيص. بالنسبة للحكم الظاهري أيضا مستحيل أن يصدر، لأنه الحكم الظاهري هو ما أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي. فإذا وصل إلى الحكم الواقعي يعني لا يوجد عنده شك في الحكم الواقعي، لأنه الحكم الظاهري متى يأتي؟ في الأمارة أو في الأصول العملية، لأن المكلف عنده شك، فمع وجود الشك يكون عندنا حكم ظاهري. فإذا المكلف وصل إلى الحكم الواقعي معنى ذلك أنه لا يوجد عنده شك، فيرفع هذا الموضوع موضوع شك، فلن يصدر حكم ظاهري طريقي لهذا المكلف. فإذن إذا قطع المكلف بالتكليف فلا يمكن أن يصدر من المولى ترخيص بهذا الحكم، لا ترخيص واقعي ولا ترخيص ظاهري. هنا قد يسأل هذا السؤال، أنه لنفترض أن المولى عز وجل اطلع بعلمه الغيبي على كثرة وقوع القاطعين بالتكاليف في الخطأ، كثرة رح يقعون كثيرا في الخطأ، وأن الواقع في تلك الموارد هو الإباحة الواقعية، يعني المكلفين مخطئين حينما وصلوا إلى القطع بالوجوب، كانوا مخطئين غير مصيبين للواقع، وأن الواقع هو الإباحة الواقعية. فمن الممكن أنه يصدر ترخيص من المولى يقول: أيها القاطعون بالتكليف، أنا مولاكم وأرخص لكم في مخالفة القطع. والمولى يقدر لو ما يقدر؟ السيد يقول لعبده: أنت قاطع بأني أريد منك أن تفعل كذا، لكن أنت كثير ما تخطئ، هذا القطع الذي أنت وصلت إليه كثير ما تخطئ به، فأنا كمولى لك إذا قطعت بشيء أنا أرخص لك لا تفعل هذا الشيء. السيد يقدر يسوي العبد هذا أو ما يقدر؟ ليش ما يقدر؟ ما أتكلم عن الرواية، أتكلم عن السيد والعبد. إنزين. ما تفهم يعني. هو كمولى، إذا المولى الآن السيد الآن تقول لي ولدك إذا قطعت إني أبيك تروح تشتري الخبز، لا تشتري الخبز. يقدر لو ما يقدر. ما هو احتمال ان مخطئ في قطعه؟ اكو احتمال لما يعني عند لحد الان، وان قطع بالحكم قطع بالحكم، لكن يعتقد ممكن يحتمل ان قطع مخالف للواقع. الان حتى لو اعتمدنا على روايه متواتره، اكو احتمال الخطا ان هذه الروايه في الواقع مو متواتره، بس احنا نعتقد انها متواتره.
اكيد الاخر خارجي ان من القران تجوز
احنا بس يرد انه حتى لو الان نصل الى احكام واقعية مصر احتمال احنا مخالفين للواقع مو مصيبين للواقع، هذا الاحتمال موجود ولا ما موجود؟ يعني قطع مثلا العبد بان السيد يريد منه شيء، لكن يظل عنده احتمال ان قطع مخالف للواقع، احتمال وارد انه مخالف للواقع. فاذا راح يصير عنده نعم وان قطع بالحكم، لكن يظل عند احتمال الإباحة. في الحالة هل يمكن للمولى أن يقول أن هذا قطعك مخالف للواقع؟ يعني أنه باعتبار أن كثرة القاطعين محتمل أنهم يقعون في مخالفة الواقع، فأنا أعطيكم الإباحة بهذا الاحتمال الموجود عندكم فأرخص لكم. يعني وإن قطع بالوجوب مع وجود احتمال مخالفة الواقع، يعني عندي إباحة واقعية، فالمولى يقول ما دام عندك قطع بالوجوب واحتمال الإباحة الواقعية، أنا كمولى أرخص لك في هذا المورد، لأن هنا الترخيص معناته تقديم الملاكات الأهم. نعم وإن قطع بالوجوب مع وجود الاحتمال، يعني عندي وجوب وعندي إباحة، فبهذه الحالة المولى يقدم ملاكات الإباحة المحتملة على ملاكات الوجوب اللي هو قطع فيه. ملاك الاقتضائي، لأن الحكم الظاهري هو تقديم الملاكات الأهم كمولى، هو مولى يعلم علم غيبي أن هؤلاء الذين قطعوا أكثرهم مخطئين في قطعهم، فيوجد الاحتمال الآخر أنه احتمال الإباحة، فيقدم احتمال الإباحة، وهنا تقديم الملاكات الأهم بعد ما يقع تضاد بين حكم واقعي وحكم واقعي، لأنه في الحكم الظاهري هو أنه نقدم الملاكات الأهم. نعم طبعا هذا الحكم الظاهري مو حكم ظاهري حقيقي، يقولون بأنه يحمل روح الحكم الظاهري لأنه قاطع هو، لكن مع وجود احتمال الإباحة نقدم الإباحة فنسميه حكم يحمل روح الحكم الظاهري مو حقيقة الحكم الظاهري، لأن حقيقة الحكم الظاهري يكون في حالات الشك، وهذا عند قطع. لكن مع وجود احتمال الإباحة نقدم ملاكات الإباحة على ملاكات الحكم الواقع اللي هو قطع فيه، لكن هذا مو حكم واقع، الواقع هو الإباحة الواقعية. هذا سؤال، يعني قاعد نسأل سؤال، هل يمكن أن المولى يتدخل بذلك للحفاظ على ملاكات الإباحة الواقعية أو لا يمكن؟ الجواب هذا السؤال كان شكل السؤال. نعم، هذا السؤال، هل يمكن أن المولى لأنه يرى بأن كثرة وقوع القاطعين في الخطأ بعدم مطابقة الواقع، فيقول في ما دام أن الأكثرية يقعون في مخالفة الواقع، أنا أقول في هذا لجميع القاطعين أنه خذوا بالإباحة. ده خليها قاعدة. الجواب أنه الآن القاطع حينما يقطع بشيء بعد عنده احتمال المخالفة ولا ما عنده احتمال الإباحة؟ ما عنده احتمال الإباحة، يعني احنا قلنا مع احتمال الإباحة ممكن يصدر حكم يحمل روح الحكم الظاهر، لكن مع عدم احتمال، يعني انت قاطع الآن بعد ما عندك احتمال الإباحة، تعتقد بأنك وصلت إلى الحكم الواقعي بعد ما عندك حكم مردد بين شيئين حتى أقدم ملاك على ملاك. نعم، احتمال خطأ موجود، يعني احتمال الخطأ. نعم، القطع إلى بالدليل، إحنا الآن نصل بالدليل القطعي إلى أن الحكم واقعي، لكن احتمال الخطأ وارد. نعم وارد، فإحنا نقول أنه الآن أنت كقاطع حينما تأخذ برواية متواترة تعتقد أن ما وصلت إليه هو الحكم الواقعي، بعد ما عندك احتمال الخطأ، احتمال الخطأ يزول عندك لأن تقول أنا أتعامل مع الأدلة، فإذا وردت عندي رواية عن 100 راوي من طبقة إلى طبقة، بعد ما عندك احتمال الخطأ، ما يصير احتمال الخطأ عندك. فالمولى حينما يصدر أنه بالترخيص، أنت تقاطع تعتقد أن المولى غير جاد في مخاطبتك، تقول غيري مو أنا. نروح للثاني، الثاني يقول أنا قاطع بالحكم، المولى مو جاد في مخاطبتي. الثالث تروح، الرابع الخامس، جميع القاطعين سوف يقولون بأنه المولى غير جاد في مخاطبتي بهذا الخطاب، فخلي يصدر أنه إباحة. يقول المولى بالإباحة، الآن هذا العبد يقول، السيد يقول بالإباحة، أنا قاطع وقال لي بأنه اشتري خبزة، فالمولى الآن يقول بأنه لا تشتري خبزة، أنا قاطع، معنى ذلك عندي قطع بأن المولى يريد مني هذا، فمعنى ذلك ممكن يمزح معي أصلا، مو جاد في كلامه الثاني، فكأنه يمزح، يعني غير جاد، الترخيص غير موجه إليه، يمكن للعبد الثاني مو لي أنا، لأن كل قاطع يعتقد أنه قد وصل إلى الحكم الواقعي، فهذا الترخيص رح يكون له، لأنه ما يصدر من الحكيم أنه عندك واصل إلى القطع بالحكم، وهذا الحكم لن يكون حكما جادا، فمستحيل أن يصدر من الحكيم بحيث يقول تصل إلى الحكم عن طريق الرواية المتواترة ثم يقول أنه لا تعمل بهذا القطع، أنه مستحيل أن يصدر من الحكيم، يعني يعتبر له أن يصدر شيء من هذا القبيل. إذن ورود الترخيص الجاد من المولى في مخالفة القطع بالتكليف معناه سلب المنجزية عن القطع، والقطع منجز، والمنجزية لازمة، لازم ذاتي للقطع، ويستحيل الانفكاك اللازم الذاتي عن القطع. طبعا إلى هذا الآن هالمقدار نقول بأنه لازم ذاتي للقطع، الآن ممكن بعدين يتغير هذا. للقطع، ولا يمكن التفكيك بين الشيء واللازم الذاتي مثل الزوجية والأربعة. لحد الآن هذا المقدار نقبله، أنه لازم ذاتي، قد يأتي فيما بعد نقول أصلاً مو لازم ذاتي ويمكن التفكيك بينهم. إلى هذا، نعم. لا مو مثال النار والحرارة، لأن ذاك يمكن التفكيك بينهما، وإنما مثال الزوجية للأربع، لأن الأربع دائما زوج ولا يمكن التفكيك بين الزوجية والأربع. حتى تروح إلى يوم القيامة في الجنة قاعد تقول نفكك، نقول حتى في الجنة ما ممكن التفكيك. يعني هل الله عز وجل الآن يفكك؟ أمر تكويني هذا، بحيث يفكك بين الزوجية والأربعة في يوم ما تصير الأربعة فرد؟ ما ممكن، لأن الزوجية عبارة عن زوج أربع أفراد، فما تقدر تقول نشيل فرد منه يصير فرد. فإذا لا يمكن التفكيك، لأنه يستحيل التفكيك بينهما، لأنه لازم ذاتي، مو لازم مفارق. في اللازم المفارق يمكن، يعني ما هي العلاقة بين المنجزية والاحتمال؟ مو لازم ذاتي، لازم مفارق، لذلك يمكن التفكيك بين المنجزية والاحتمال. تقدر تفكك بينهم احتمال، ولكن تأتي البراءة الشرعية، لذلك تفكك بينهما. لكن ما ممكن أن يكون عندك قطع بالحكم وتأتي البراءة الشرعية، قاطع أنت، فما دام تقطع بالوجوب يتنجز هذا الوجوب على المكلف، بأنه لازم الذاتي، لازم ذاتي إلى هذا المقدار. نعم، الاحتمال نعم، فإذا كان عندك شك ممكن المولى يقول لك اعمل بالبراءة، ما دام تحتمل الوجوب فتأتي البراءة الشرعية. نعم، على أساس الأصل العملي الأول الاحتياط العقلي، ولكن البراءة الشرعية ترفع موضوع الاحتياط العقلي، يعني يلغي الاحتياط العقلي فنأخذ بالبراءة الشرعية. نقرأ في الكتاب ملاحظة السابعة: وأما التكليف المنكشف بالقطع فلا يمكن ورود المؤمن من المولى بالترخيص الجاد في مخالفته، لأن هذا الترخيص إما حكم واقعي حقيقي، وإما حكم ظاهري طريقي يحمل روح الأحكام الظاهرية، لأنه عند القطع فما ممكن أن يأتي حكم ظاهري، لأن الحكم الظاهري يأتي في حالات الشك، وعند القطع بالحكم فهذا حكم ظاهري طريقي، راح يشير له بعد قليل، يحمل روح الأحكام الظاهرية. ولماذا سمي طريقي؟ لأنه بمعنى أن ملاكات الحكم الظاهري ليست مستقلة عن ملاكات الحكم الواقعي اللي مر سابقا، مو الطريقية التي يقول بها المحقق النائيني. يعني الحكم الظاهري طريق إلى الحكم الواقعي، يعني أنه تأتي ملاكات الأحكام الواقعية. فإذا الحكم ظاهري يحمل روح الأحكام الظاهرية وطريقي، لأن الحكم الظاهري طريق إلى ملاكات الأحكام الواقعية. وكلاهما مستحيل، يعني حكم واقعي أو حكم ظاهري، والوجه في استحالة الأول أنه، يعني الحكم الواقعي، أنه يلزم اجتماع حكمين واقعيين حقيقيين متنافيين في حالة كون التكليف المقطوع ثابتا في الواقع، يعني قطع القاطع يكون مصيبا للواقع، ويلزم اجتماعهما على أي حال في نظر القاطع، على الأقل أنه ويعتقد بأنه قد وصل إلى الواقع حتى لو كان مخطئ في قطعه. ويلزم اجتماعهما على أي حال، هذه على أي حال، يعني سواء كان مصيبا للواقع أم لم يكن مصيبا للواقع، فيقع التضاد في نظره، إذا الواقع ما مكشوف أمامه. ونقول سواء كان قطعه مصيبا للواقع أم لم يكن مصيبا للواقع، فالتضاد يقع في نظر القاطع، لأنه يرى مقطوعه ثابتا دائما، فكيف يصدق بذلك؟ بذلك يعني باجتماع مقطوعه مع الترخيص الواقعي، بذلك يعني باجتماع مقطوعه ما قطع به مع الحكم ترخيص الواقعي، باجتماع ما وصل إليه من وجوب، ما قطع إليه من وجوب مع الترخيص الواقعي. والوجه في استحالة الثاني أن الحكم الظاهري ما يؤخذ في موضوعه الشك ولا شك مع القطع، فلا مجال لجعل الحكم الظاهري لأنه يأتي في حال الشك، في حالات الشك، والقاطع لا يوجد عنده شك في التكليف. وقد يناقش هذا السؤال، وقد يناقش في هذه الاستحالة بأن الحكم الظاهري كمصطلح متقوم بالشك لا يمكن أن يوجد في حالة القطع بالتكليف، ولكن لماذا لا يمكن أن نفترض ترخيصا يحمل روح الحكم الظاهري ولو لم يسمى بهذا الاسم اصطلاحا؟ لأننا عرفنا سابقا أن روح الحكم الظاهري هي أنه خطاب يجعل في موارد اختلاط المبادئ الواقعية وعدم تمييز المكلف لها لضمان الحفاظ على ما هو أهم منها، يعني من المبادئ الواقعية. فإذا افترضنا أن المولى لاحظ كثرة وقوع القاطعين بالتكاليف في الخطأ وعدم التمييز بين موارد التكليف وموارد الترخيص، وكانت ملاكات الإباحة الاقتضائية تستدعي الترخيص في مخالفة ما يقطع به من تكاليف ضمانا للحفاظ على تلك الملاكات الترخيصية، فلماذا جواب لي إذا افترضنا؟ فإذا افترضنا أين الجواب؟ جوابه فلماذا لا يمكن صدور الترخيص حينئذ؟ إذن فلماذا، هذه الفاء جواب جملة إذا افترضنا الجملة الشرطية السابقة، هذا جواب الشرط. والجواب على هذه المناقشة أن هذا الترخيص لما كان من أجل رعاية الإباحة الواقعية في موارد خطأ القاطعين، فكل قاطع يعتبر نفسه غير مقصود جدا، يعني بشكل جدي بهذا الترخيص، لأنه يرى قطعه بالتكليف مصيبا، فهو بالنسبة إليه ترخيص غير جاد. وقد قلنا فيما سبق أن حق الطاعة والتنجيز متوقف على عدم الترخيص الجاد في المخالفة، فإذا ورد ترخيص جاد في المخالفة يرتفع الحكم، لكن هذا كل شخص يعتبر نفسه مصيبا للواقع، فهذا الترخيص بالنسبة إليه ليس ترخيصا جادا من المولى، فلا يأخذ بهذا الترخيص، يقول غيري مخاطب بهذا، مؤهل. تروح للثاني يقول غيري، تروح للثالث يقول غيري، وتنتهي الجميع يقولون يعتقدون بأن قطوعاتهم مصيبة للواقع. إذن لا يمكن سلب المنجزية عن القطع، ولا يمكن للمولى أن يرخص في القطع، لأن المنجزية لازم ذاتي للقطع، ويستحيل التفكيك بين اللازم الذاتي والقطع والجنيه. نعم، الحكم الظاهري. نعم، نتكلم عن الحكم الظاهري الآن. هم يقول مترخيص جاد، هم راح يقول على قاطع وهذا ليس ترخيصا جادا، حتى هو يقول مو متوجه على قاطع، شلون اخذ بهذا الكلام؟ نعم، يعني لا يمكن صدور هذا الترخيص. اي نعم نعم، لا يمكن صدور، يعني لفظ اكو روايه ثانيه، انت عندك روايات متواتره تقول بشيء، عندك روايه ترخص، راح يصير ان الروايه كلام على الروايه، انه اصلا هذا لم يصدر من المعصوم، لم يصدر، مع انه واجب موجوده الروايه، نقول الراوي مخطئ في النقل. نعم، قال الان قال تقيه انه مراد استعمالي، فمو ما عنده مراد جدي، يعني المعصوم حينما قال هذه الروايه ان كان السند صحيح معناته ليس لا يوجد عنده مراد جدي في مقام تقيه، وإذا كان الراوي كذاب معناتها الرواية لم تصدر. ويتلخص من ذلك أن يعطي خلاصة السيد الشهيد لما مضى فيقول: كل انكشاف للتكليف منجز، كان الانكشاف انكشافا تاما أم انكشافا ناقصا، لأن كل انكشاف كل احتمال يكون منجزا، لا تختص المنجزية بالقطع، وإنما تشمل الظن أيضا، تشمل الاحتمال، تشمل الشك، تشمل الوهم لسعة دائرة حق الطاعة، لأن حق الطاعة على مسلك قبح العقاب بلا بيان شامل للقطع والاحتمال على رأي السيد الشهيد. نعم، حق الطاعة قبح العقاب قلت أنا اشتبه على مسلك حق الطاعة خطأ مرضاي، فعلى رأي السيد الشهيد لأن على مسلك قبح العقاب بلا بيان عندهم القطع منجز فقط. ثانيا، نقطة ثانية: المنجزية مشروطة بعدم صدور ترخيص جاد من المولى في المخالفة. نقطة ثالثة: أن صدور هذا الترخيص يمكن في موارد الاحتمال ويستحيل في موارد القطع، لأن القطع لا يعقل سلب المنجزية عنه، إذا لازم ذاتي فالعقل يقول باستحالة التفكيك بينهما، فلا يمكن التفكيك بين القطع والمنجزية. نعم. خلال الأدلة، من خلال الأدلة، إذا عندك الآن حكم واقعي، وجوب واقعي وصلت له، بعد تعتقد أن المولى عنده ترخيص بالإباحة الواقعية؟ تقول لأنه حتى لو وجد، حتى لو وجد مقلنا أنه رواية ضعيفة ورواية قيلت في مقام التقية مثلا، راح تبحث أنه هل هذا الترخيص غير جاد، يعني ممكن يكون عند المعصوم مراد استعمالي ولكن ما عنده مراد جدي، يعني عند المدلول التصديقي الأول وما عند المدلول التصديقي الثاني إذا كان في مقام التقية. قلنا بالمقدمات، احنا الان كلامنا مو بالمقدمات، لان فرضنا الان انه هذا وصل الى القطع،
ولكن
بس هذا البحث الان مره، لكن هذا البحث ما يبي دخله لي خلاص، مر عندنا انه يمكن للمولى ان ياتي الى مقدمات القطع وينبه القاطع انه هذا القطع مخطئ فيه فيعطي الشك في نفسه، ما يتعارض ذاك بحثه، وقلنا انه لا نخلط بالابحاث، الان كلامنا انه انت قاطع، الان ما قاعد نناقش شلون قطعت، اذا ناقشنا شلون قطعت اني حق المقدمات، فالان احنا الان في مورد النتيجه، المكلف قاطع بالحكم، اذا كان قاطع يمكن صدور حكم واقعي وحكم ظاهري او لا يمكن، لا حكم واقعي ولا حكم ظاهري، ما قاعد نقول ذاك البحث، نعم المولى اذا اراد ان يغير قطع القاطع ياتي الى المقدمات فيبين أن مقدمة خاطئة فالنتيجة تصير مختلفة، إذا صارت النتيجة مختلفة بعد هذا البحث ما يأتي، لأن كلامنا الآن في حالات القطع. نعم، فإذا يزول القطع بعد هذا البحث ما يأتي عندك، ما يأتي، لأن احنا الآن من نقطة أنه قاطع، من هالنقطة قاعد ننطلق بدون ما المقدمات، بدون المقدمات، لأن إذا جئنا للمقدمات رح نصل إلى أنه الآن المكلف شاك، فإذا شاك بعد أنه إذا كان عنده شك في التكليف ممكن أن يأتي حكم ظاهري، بعد ما رح يصل إلى حالة القطع، وإحنا كلامنا عن قاطع القاطع، يعني عن قطع القاطع، فإذا كان عنده شك في التكليف ممكن أن يأتي صدور الترخيص الجاد من المولى، إما عن طريق الأمارة إما عن طريق الأصل العملي، إذا لم توجد الأمارة، لأن الأمارة والأصل العملي في حالات الشك في التكليف، وهذا عنده شك في التكليف فما رح يأتي هذا البحث أنه لا يمكن صدور ترخيص جاد من المولى، في حالات الظن يمكن صدور الترخيص، فإذا صدور هذا الترخيص يمكن أن يكون في موارد الاحتمال ولا يمكن أن يكون في موارد القطع، وسيد الشهيد يقول بأن هذا هو التصور الصحيح لحجية القطع ومنجزيته وعدم إمكان سلب المنجزية عن القطع، فيقول ويتلخص من ذلك: أولا، أن كل انكشاف للتكليف كان انكشافا تاما أو ناقصا منجز، ولا تختص المنجزية بالقطع لسعة دائرة حق الطاعة لأنها تشمل القطع والاحتمال. وثانيا أن هذه المنجزية مشروطة بعدم صدور ترخيص جاد من قبل المولى في المخالفة في حالات الاحتمال. يمكن صدور الترخيص الجاد في حالات القطع، لا يمكن صدور الترخيص الجاد. وثالثا أن صدور مثل هذا الترخيص معقول في موارد الانكشاف غير القطعي، يعني على الاحتمال، ومستحيل في موارد الانكشاف القطعي. ومن هنا يقال الشهيد يقول يقال، يعني كأنه في النشي في شيء، يعني إن القطع لا يعقل سلب المنجزية عنه بخلاف غيره من المنجزات، يعني من الظن والاحتمال. كلمة يقال يعني كأن السيد الشهيد رح يأتي يقول شيء عنه. عادة في الكتاب من يقول يقال، فيما بعد قد يعطي رأي ثاني السيد الشهيد. فإذا إلى هذا الحد أن القطع لا يعقل سلب المنجزية عنه. هذا هو التصور الصحيح لحجية القطع ومنجزية القطع ولعدم إمكان سلب هذه المنجزية عنه. نقطة من أول السطر، إذا عندك كان عندي كملين السطر مفروض يكون في أول السطر، أو تحط فاصلة، حط نقطة أو فاصلة. الآن استدلال المشهور على أصل المنجزية. استدل المشهور على أصل المنجزية بأنها من لوازم القطع الذاتية مثل الزوجية للأربع، فالمنجزية مترتبة على القطع لا على مطلق الانكشاف. لا تترتب المنجزية لا على الظن ولا على الاحتمال، لذلك قالوا بانتفاء المنجزية عند انتفاء القطع. انتفى القطع صار عندك احتمال، لا يقولون، يعني قاعدة قمح العقاب بلا بيان، فلا يقولون إن الاحتمال منجز، القطع فقط هو المنجز. فإذا كان التكليف مقطوعا به فهذا التكليف يتنجز، أما إذا كان التكليف محتملا فهذا التكليف لا يتنجز. لذلك قالوا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني بلا قطع، بلا يقين، بلا علم. هذا كلمة البيان ما يقصدون عن طريق الأمارة، كلمة البيان يعني اليقين، يعني القطع. طبعا هم فسروا، مو أنه يعني تقول بيان ما دام وصلت في رواية والرواية ظنية، لكن بيان يقول هم يقصدون من البيان القطع. فقاعدة قبح العقاب بلا قطع، نعم إذا قطع وخالف يعاقب، أما إذا احتمل وخالف فلا يعاقب. يأتي السيد الشهيد لمناقشة كلام المشهور على أصل المنجزية، فيقول إن المنجزية تثبت في موارد القطع بتكليف المولى، اللي مر في الحلقة الثانية. المنجزية ليست لازمة لكل قطع، بل لقطعك بكلام المولى، بأمر المولى، من له حق المولوية. إذن تكليف المولى يكون حجة، لا تكليف أي شخص آخر، مولى حقيقي أو مولى عرفي، يكون كلاما له. أما الآن تمشي في الشارع واحد يقول لك شيء، تعال مثلا، كل مانيا وهو آمر، ولكن ليس في مقام المولوية، ما له سلطة عليك يقول تعال، أو مثلا لنفرض تعال ساعدني أشيل شيء معين، تتبرع بشيل الشيء، تحمل الشيء معه. لكن لو كان عبد وسيد وعبد، السيد يقول لعبدي تعال احمل هذا، يعني السيلانية في البيت مسكينة تروح تشيل خيشة العيش، معناه مو دورها هذا، يعني يكلفونها بأشياء مو شغل. أحيانا يعني شوف مثلا الظهر طالع بها الشمس، آخر شيء جايبة تشيس في عصير حق الولد مثلا، معناه مو دورها، يكتبون العقد، شغلها داخل البيت كخدمة، مو شغلها خارج البيت، ولا حتى يمكن غسيل السيارة من الفجر مسكينة بالشتاء تطلع مثلا تغسل، قد يكون مو ضمن شغلها أنها تغسل السيارة، شغل الرجال في الخارج، قد يكون خدمتها داخل البيت أو حمل الأشياء الثقيلة مثلا. مرة أحد الإخوان أساس أروح بيته أخذ منه غرض، قال خدامة تساعدك. لا والله رياييل في البيت كثير والخدامة تشيل معي، بعدين أنا استحي طالع بالشارع شايل هالغرض والخدامة الصوب الثاني تشيل معي، يعني حقيقة فشلة. يعني عندكم رجال الحمد لله أولاد موجود في البيت، ليش أنه أو أحيانا مثلا طق الباب على أحد الإخوان طالب منه غرض بالتليفون تي عند الباب، وإذا الخادمة جايبت لك هذا الغرض هم عيب، يعني أنه أنت الريال عن واصل عند باب البيت على الأقل تطلع تسلم عليه تعطي الغرض ويمشي. فالآن صاير مثل العرف، يعني شوف هذه القضايا من تصير صارت من ناحية عرفية قضية صحيحة وما تقدر تخالف أصلا ولا تقدر تقول له، يقول بعد أنا ما أطلع هاي الشمس أنا مثلا خدامة أجلسها، فصارت قضايا عرفية مع أنه ما تقبل أنه قلت لا عيب، يعني الشيخ شايل مع خدامة مغرض مع العمامة فشلة يعني على كل حال. بس ما يستحون بعد على أي حال، صار هذا الوضع الطبيعي بالنسبة له. فتكليف المولى يكون حجة، إذا لابد أن نفترض مولى في الرتبة السابقة، يعني عندك مولى حتى يكون قطعك بأمر المولى هو المنجز لهذا التكليف. ما معنى المولوية؟ معناها حق الطاعة. إذا عندك قطع بتكليف المولى فيفترض وجود مولى، ما معنى المولوية؟ يعني حق الطاعة، فالمولى من له حق الطاعة، والمولوية عين حق الطاعة، مو أن حق الطاعة صفة من صفات المولى، بمجرد ما تقول مولى الوجه الآخر له وجهان لعملة واحدة، الوجه الآخر أن له حق الطاعة عليك، فالمولوية عين حق الطاعة، نفس حق الطاعة، مو شيء آخر، مو صفة زائدة للمولى، بمجرد ما تقول مولى يعني من له حق الطاعة. فإذا عندي حق الطاعة لابد أولا أن أأتي وأحدد حدود دائرة حق الطاعة، بتحديد الدائرة أولا. سهل دائرة حق الطاعة تشمل التكاليف المقطوع بها، أو تشمل التكاليف المقطوع بها مع التكاليف المحتملة، وهذا البحث في أصله بحث عقائدي مو بحث أصولي، يعني الأصولي قبل ما يبحث في هذا لازم يبحث في العقائد أنه ما هي حدود دائرة حق الله طاعة الله عز وجل، هناك يحدد مبدأ العقائدي ثم يأتي إلى الأصول يأخذ النتيجة من هناك، ما دام أنه مجتهد لابد يكون أيضا مجتهد في العقائد، لأن بعض البحوث العقائدية أيضا قد تأتي في الأصول كحق الطاعة الآن. فالبحث في أصله بحث عقائدي أنه ما هو حق الله عز وجل على الخلق، هذا في أصله مو بحث فقهي، بحث عقائدي تحدد، يعني ضمن دراسات التوحيد عندنا أنه نعم الله خالق وله حق الطاعة، فما هي دائرة حق الطاعة؟ فإذا يبحث هذا أولا في العقائد يثبتون المبنى العقائدي، ثم يأتي الأصولي إلى هنا بعد ما يثبت. فعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان قالوا الدائرة تشمل التكاليف المقطوعة فقط. على رأي السيد الشهيد أنه ما دام أنه مولى وأنا عبد فله كل الحق علي، ولابد أني حتى أقوم بشيء لابد أن أحرز رضا المولى عز وجل، مثل العبد الآن، خلنا نأخذ مثال العبد والسيد العرفيين الآن حسب المسألة الشرعية، العبد إذا اكتسب مالا هل يملك هذا المال أو ملكه، أو ملكه للسيد؟ للسيد. هل يجوز له أن يتصرف بأي شيء خاص عنده بلا إذن من المولى؟ يقدر الصرف؟ ما يقدر. لابد أن العبد يأخذ إذن المولى، يعني يحرز رضا المولى في أي عمل يريد أن يقوم به، فبطريق أولى مع الله عز وجل. إذا هذا عندي ملكية اعتبارية ولا يجوز للعبد أن يتصرف بشيء ضمن الملك الاعتباري إلا بإذن مولاه العرفي، فبطريق أولى العبد الحقيقي مع المولى الحقيقي لا يجوز له أن يتصرف، وهذه الأولوية أولوية قطعية، انتقال من شيء إلى شيء، يعني أنه إذا كان في الملكية الاعتبارية كذلك ففي الملكية الحقيقية المفروض أن العبد لا يتصرف في شيء إلا بعد إحراز رضا مولاه الحقيقي عز وجل عن طريق الأولوية القطعية. فإذا لابد كل عمل يريد أن يقوم به الإنسان يعرف أن هذا مورد من موارد رضا الله عز وجل، لابد أن يحرز هذا. طبعا يحرز عن طريق العلم، لابد أن يكون عنده اطلاع ويسأل قبل ما يتصرف. شوف بعض الأشخاص يتصلون، أنا سويت هذا العمل شنو تكليفي الآن، مع أنه أحيانا يدرون أنه عمل مفروض ما يسوونه، يكون محرم يسوونه، يكتسب مبلغ من المال، يقول الآن شو سوي بهذا المال. تبعك تسأل مرجع شو تسوي بالمال، بالنسبة لما إذا أجابك أنا قبل ما تقوم بالعمل نعطيك الحكم الشرعي. بعد ما صارت عندك أموال محرمة ويقول أن أبي أرجحها أم ما أقدر أرجحها، لأن راح يقولون أنت غشيت مثلا بالأوراق. نفرض استلم أموال، البعض مثلا نفرض أنه يبي يصلح سيارته، هذا مثال واقعي، وأكو عقد بينه وبين شركة التأمين، أن شركة التأمين مثلا أنه حتى لو كان التأمين شامل لكن أكو القطع المستعملة تصير قيمتها أقل. فإذا سيارة مثلا السنة الحالية أكو نسبة 5% تروح من القيمة، إذا سيارة قديمة قد شركة التأمين حتى لو تأمين شامل تدفع 40%، لأن السيارة قديمة مستهلكة تعتبر. في هذه الحالة يوجد عقد بينك وبين شركة التأمين، البعض شو يسوون مع الجراج يروح يتفق رفع السعر حتى يصير أنه يعطون نسبة 60%، أنا أخذ كل الأموال. مشكلة أحيانا طبعا هذا ما يجوز، لأن أكو عقد موجود، في عقد مع شركة التأمين أنه يستلم 60% من القيمة والباقي هو يدفعه وذاك اللي صدمه. فإذا كان ذاك اللي صدمه يتحمل 40%، ذاك قد يقول أنا ما أعطيك، فهو راح يدفع من جيبه. طبعا ممكن أنه يرفع قضية على ذاك الشخص أنه إذا يقدر يحصل الأموال، هذا الطرف الثاني ما يدفع لأنه أكو تأمين موجود. نفرض شركته حتى لو ضد الغير التأمين، شركته راح تتكفل بدفع 60%، المفروض اللي صدمك يدفع 40% الباقية، لكن عادة ما يصير هذا، فراح يدفع من جيبه 40% يروح للجراج بالعدل الأسعار، أقل شيء يقبض 100%، أحيانا يصير قيمة أكثر، بدل ما أنه يستلم 500 اللي دفعها يأخذ من شركة التأمين 200 دينار زايدة، فيسأل أنه الآن عندي 200 دينار زايدة شو سوي فيها؟ هي مو بس 200، أنت الزائد اللي خذيته بوجود العقد مع الشركة. فإذا كان عندك هذا العقد دفع 60%، يعني أنت بتكفل بدفع 40% على حسب العقد. المشكلة ما يقرأون العقد يروح يوقع بس العقد على التأمين. فإذا كان العقد كذلك ما ممكن أن تلعب بالأسعار في الجراج، لأنه موجود عقد بينك وبين شركة التأمين. ويتكفل بعض الإخوان يروحون حتى متدينين المفروض ظاهرهم يعني، لكن مشكلة أنه في قضايا الأموال عندنا نوع من التساهل والتسامح، يعني بمجرد ما يقولون أفو أموال توزع ركض مباشرة، حتى لو أنه قدموا مثلا زكاة واحد مكتفي هم يقدم هذا اللي سابقا كانوا أنه أكو زكاة توزع أموال زكاة، والكل راح قدم اللي عنده واللي ما عنده. فالواحد في قضايا الأموال عادة عندنا نوع من التسامح بشكل عام، إلا ما ندر في المجتمع المتدين الحقيقي اللي ينتبه على هذه المسائل الشرعية، أنه يهتم أنه لا ولا فلس حرام يأخذ من أي طريق من الطرق عليها. فإذا هنا نحدد دائرة حق الطاعة، فعند السيد الشهيد حق الطاعة شامل لمطلق الانكشاف، لا فقط القبض، مطلق الانكشاف لا خصوص التكاليف المقطوع بها. وعلى مسلكه أن الظن والاحتمال أيضا ينجزان التكليف. فإذن المشهور قالوا بأنه القطع، فقط عندنا القطع الأحكام المقطوع بها تتنجز، وأما الأحكام المحتملة فلا تتنجز. السيد الشهيد يرد عليهم بأنه لابد أولا من تحديد دائرة حق الطاعة، أنت مباشرة رحت للنقطة الثانية، النقطة الأولى السابقة تحديد دائرة حق الطاعة، هل هذه الدائرة تشمل التكاليف المقطوع بها فقط أو التكاليف المحتملة أيضا؟ فالسيد الشهيد يقول أنه كما مع المولى والسيد العرفيين فبطريق أولى مع السيد الحقيقي، المولى الحقيقي، أنه لا يجوز للعبد أن يتصرف حتى لو احتمل التكليف، فلا بد أن يحرز رضا المولى في الترخيص، إذا ما أحرز يقوم على أساس الاحتياط، يعمل باحتمال التكليف، إلا إذا ورد من المولى البراءة الشرعية. إذا ما عنده براءة شرعية يظل العمل على أساس الاحتياط، لأنه بالنظر مثل العبد والسيد العرفيين، فبطريق أولى مع المولى الحقيقي. هذا بالنسبة لاستدلال المشهور على أصل المنجزية، ثم استدلال المشهور على استحالة سلب المنجزية عن القطع. نخلي بعد هذا للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.